أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عباده صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في المسائل التي يحرم الاكتساب بها لحرمتها. من هذه المسائل التي عنوانها بالمسألة 17 وهي القيافة. هنا المصنف عليه الرحمة يقول القيافة حرام في الجملة. أولا ماذا تعني القيافة في اللغة؟ القيافة لغة هي يقولون معرفة الآثار وشبه الرجل وشبه الرجل بأخيه أو شبه الرجل بأخيه وأبيه. هذا القائف يعرف الأمور معينة، يعرف أن هذا يشبه هذا أو أن هذا ابن هذا أو أخ لهذا أو ما شاكل ذلك. لذلك جاء في تاج العروس في المجلد السادس صفحة 228 في مادة قاف يقول والقائف من يعرف الآثار والجمع قافة. ابن الأثير قال القائف الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه ومنه الحديث إن محرزا كان قائفا. هذه تقريبا معناها في اللغة، وكذلك هو المعنى الاصطلاحي. ما في معنى اصطلاحي يعني آخر إلا المعنى اللغوي. على هذا هل هذا الإنسان لو والعياذ بالله عمل بهذا، هل هناك إشكال شرعي أو لا يوجد إشكال شرعي؟ شبه هذا بهذا حرمة شرعية حرمة تكليفية؟ قال بلا إشكال هذا حرام في الجملة، لأنه بعض أقسامه قد يكون جائزة. قال في الجملة، لم يكن قال بالجملة، قال في الجملة يعني، وبعض أقسامها أو بعض الأمور البسيطة منها لا إشكال فيها، لكن بجهة ترتيب الأثر وما إلى ذلك لا حرام بلا إشكال. فإذن هناك لا توجد يجد خلاف في هذه المسألة، بل ذكر الإجماع على ذلك. بعض الأعلام رحمهم الله كشهر الأول في الدروس وصاحب جامع المقاصد رحمهم الله يعتقدون بأنه الحرمة لا تكون إلا إذا ترتب الأثر، يعني واحد شبه مع ترتيب الأثر، يشبه من دون ترتيب الأثر لا إشكال في ذلك. يشوفوا اثنين يقول لي أخوين، ليش يقول الله سبحان الله الدم واحد الشكل واحد ما فيها إشكال؟ أما الإشكال أو الحرمة إذا رتب الأثر قال هذا أخوين، فإذا ما لابد أن يتوارثان، لابد كذا، أو لا يتزوج منه أختي مثلا، أو لا ليس بأخوين، إذن هذا واحد حتما ابن حلال والثاني ابن حرام، فيضع هذه الآثار نستجير بالله بلا إشكال حرام عند الكل. إذا هؤلاء العلماء رحمهم الله في الرأي في قبال ذلك ليس مطلقا، بل إذا رتب عليه الأثر. يقول الشيخ الأنصاري عليه الرحمة هذا بلا إشكال هو مقصود الكل، ما عندنا كلام آخر، يعني ما عندنا كلام غير ذلك، فهذا لا إشكال فيه. إنه مجرد الاعتقاد العلمي أو كذا بأن هذا يشبه هذا، وما في دليل على حرمته ما لم يرتب عليه الأثار. على هذا الأساس إذا نأتي لنفس المسألة، إذن المسألة التي نحن في صددها هو حرمة ماذا؟ هذا الفعل، خصوصا مع ترتب الآثار. عندنا الروايات وردت بشكل كبير في النهي عن هذا، مثلا ورد في الخصال ما أحب أن تأتيهم، اللي هو خبر أبي بصير عن الإمام الصادق، سأله سأل فالقيافة، يعني سأل مجموعة سأل قال فالقيافة، قال الإمام الصادق عليه السلام قال ما أحب أن تأتيهم. مثلا ورد في مجمع البحرين في الحديث لا أخذ بقول قائف. نعم نستجير بالله، ورد عند بعض العام افتراء على رسول الله صلى الله عليه وأنه أخذ بقول القافة، وهذا بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ما بعد ذلك المصنف نقل الرواية واقعا هي بلا أشكال ضعيفة سندا وضعيفة دلالة كما يذكر السيد الخوي عليه الرحمة. نقل كلام السيد الخوي وحاصلها يعني هذا واقعا حتى بعض الأعلام يقول غير مناسب أن تأتي في مصادرنا أو كتبنا أنه سألت أنه بعض أقرباء الإمام الرضا سلام الله عليه وسلم الإمام الرضا لم يعقب إلا متأخرا. يعني الإمام الرضا توفي سلام الله استشهد سلام الله كان في 52 سنة من عمره الشريف، والإمام الجواد كان في عمره في العمر 8 سنوات تقريبا أو 9 أو 8، يعني لم يعقب إلا بعد 40 سلام الله عليه. وفروات أنه لم يكن إلا هذا الابن عنده، وقال بعضهم له بنت أو ابن أخرى، لكن ما هو المعروف أنه لم ينجب إلا الإمام الجواد سلام الله. بعض مثلا أقارب الإمام كان يترقب أن يكون هو إمام من بعد الإمام أو شيء من هذا القبيل، فلما جاء الإمام الجواد عليه السلام ويقال أنه كان شديد السمرة، قال لا يكون منا أحد مائل أو لونه حائل، عرفت؟ فبالتالي احتالوا لهذه القضية وكذا، وأجبروا الإمام على الاعتماد على القافة في مسألة معرفة أنه ابن أو لا. طبعا هذه أصلا الرواية جدا لا يمكن أن تناسب لا جو الإمام ولا جو البيت العلوي الطيب ولا ما إلى ذلك، أصلا بعيد. لاحظوا إحنا معنا روايات أخرى بأن الإمام الجواد ليس بحائل اللون كما يقولون، لا نعم بشرة طبيعية عادية، فيها اختلاف روايات حتى من هذا، بعض تقول هكذا بعض تقول هكذا، بعض تقول لا كان مثلا أبيض أو مشرب بالحمرة. هذا طبعا اختلاف النقلات، اختلاف يعني ما هو شيء جديد، مثلا حتى في صفات النبي يختلفون بين العامة والخاصة، حتى العامة أنفسهم أعطونا أوصاف النبي، شوف بعض المؤرخين يذكر بعض المؤرخين الإمام الحسن الإمام الحسين وأنزل العابدين طبيعية، حتى العلماء أنا مثلا افترض سأل من الأحناف ما هو مواصفات أحمد بن حنبل مثلا، هجم في تاريخهم ربما بعض مواصفاته وهذا يقع فيه الخلاف، والله واحد يقول له أنا شفت طويل لا هو أقصر شوي، والله هو أسمر لا والله أبيض. الآن إحنا الموجودين الأحياء يختلفوا فيهم، إذا واحد بعيد عنك وحي والله لا أنا كذا طوله كذا، فكيف في أشياء مضت قبل 1200 و1400 سنة وما إلى. إذن هذه الرواية لا سندا هي صحيحة صنع على ابن السيد الخوي عليه الرحمة، ولا دلالتها ماذا صحيحة. فإذا من يستدل بهذا على أن الإمام اعتمد على القافة وبالتالي هذا الفعل جاز، هذا لا إشكال أنه هذه نفسها الرواية غير تامة سند ودلالة. لاحظ، وعلى فرضها على نسلم جدلا فرض المحال ليس بمحال في هذا الموطن، نقول فما فيها دلالة على ترض أنه الإمام قابل مجبور، الإمام سلام الله عليه مضغوط عليه مثلا من جهات معينة أنه يقبل هذا الحل الذي هما ذكروا لمصلحة مثلا معينة أو شيء من هذا القبيل. على كل حال ما ذكر واقعا هذا غير تام غير صحيح. لاحظوا عبارة السيد الخوئي عليه الرحمة نعم يقول وقالها صفحة 586، يقول وقد استشهر المصنف رحمه الله من طبعا مصباح الفقهاء صفحة 586، وقد استشهر المصنف رحمه الله على حرمة العمل بقول القافة برواية زكريا ابن يحيى الواردة في قضية أبي الحسن الرضا عليه السلام وإثبات بنوة ابنه الجواد عليه السلام وإمامته بالرجوع إلى القافة، حيث زعموا ما كان فينا إمام قط حائل اللون. يقول السيد ولكن لم نجد في هذه الرواية مستشهد به لذلك، بل الظاهر منها أن الشيعة أيضا كانوا يعتقدون بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله بقول القافة، وأن الرضا عليه السلام لم ينكر عليهم ذلك. لاحظ، هكذا الاستدلال. يقول نعم يرد على الرواية وجوه، الأول أنها ضعيفة السند، هذه الاستدلال الرواية ضعيفة السند، حصل نفس هذا زكريا بن يحيى الذي ينقل الرواية مجهول مو معروف، لاحظ مجهول كما يرى سيد الأخوي علي الرحمة. إذن هذا الرواية غير صحيح. الثاني أنها مخالفة لضرورة المذهب، مخالفة لضرورة المذهب، فإنها اشتملت على عرض أخوات الإمام وعماته على القافلة، وهو حرام لا يصير من الإمام عليه السلام. كيف يقبلون بأنه أخوات الإمام مثلا يعرضن على من؟ القافلة، لكي يعرفون أن هذه عماته ولا ما تصير عماته. لاحظ. وتوهم أن ذلك من جهة الاضطرار وهو يبيح المحظورات توهم فاسد، إذ لم تتوقف معرفة بنوة الجواد للرضا على أحضار النساء. يكفي بالرجال يجيبوا عمامة، كافي بعد. الثالث أن الجماعة الذين بغوا على الرضا، يعني تعدوا أو مثلا هم من أججوا هذا الوضع، الثالث أن الجماعة الذين بغوا على الرضا عليه السلام لينفوا بنوة الجواد عليه السلام عنه، لو كانوا معتقدين بإمامة الرضا لما احتاجوا إلى القافة بإخبار. إذا يقولون هذا إمام معصوم، وإذا قال هذا ابن إمام معصوم انتهت القضية، لماذا يحتاجون؟ هذا يكشف عن عدم إيمانهم بإمامة الرضا أصلا. واضح؟ نعم. وبالتالي على كل حال هذا الكلام أصلا غير تمام، هذا مضافا إلى أنه ينقل هذه الرواية عن علي بن جعفر، أو فيه علي بن جعفر كذلك، ولا يناسب مقام علي بن جعفر اللي كان معروف لشدة التزامه بالإمامة، من إمامة أخيه أبيه الإمام الصادق وأخيه الإمام الكاظم ابن أخيه الإمام الرضا، وله مواقف جبارة جدا مع الإمام الجواد، لأنه ينقلون بأنه ممن بغوا عليه علي بن جعفر، إخوان الإمام الرضا يعني عم الإمام الرضا هو يصير. لاحظ. فإذا هذه الرواية واقعا ساقطة في المتن، والحال أن علي بن جعفر من الفقهاء الكبار، ولا يمكن أن يفسر هذا الأمر من مثله رضوان الله تعالى، خصوصا في الروايات بأنه كان جالسا يقوى، كان كبير في السن وعمر، يعني امتد به العمر، يعني عاصر الإمام الصادق أبيه، وعاصر الإمام الكاظم أخي، والإمام الرضا ابن أخي، والإمام الجواد. إيه؟ فكان معروف لفقهاء الكبار، فكان ذات يوم جالس في المسجد وكان يحدث الناس، يعني عنده حلقة علم ومعرفة، ففي الأثناء دخل الإمام الجواد وهو كان هو إمام ولكن كان صغير، فقام، تقول الرواية قام علي بن جعفر على كبر سنه وجلالته وعظمته، قام مسرعا بلا رداء، مسرعا يعني يمشي بسرعة حتى قبل يدي الإمام وجبينه وكذا، فقال له الإمام يا عم لا تفعل هذا وأنت في هذا كذا، قال ماذا أفعل إن لم يرى الله في هذه الشيبة أن تكون أهلا للإمامة وكانت فيك، ويعترف بعجزة ونقصة أنه الإمامة لها مقوماتها موجودة فيك مو موجودة فيه، وهذا هم رد على العامة بأن مو القضية في السن وفي الكبر هي. لا سبحان الله، معنا روايات عجيبة، العالم كبير وإن كان صغير السن، والجاهل صغير وإن كان كبير في السن، كما في الروايات معنا السيادة للعلم والمعرفة، فضلا عن بعد مقامات سلام الله عليهم العصمة وغيرها وما إلى ذلك. فشاهد إذن هذا موقف علي بن جعفر، مثل هذه الرواية واقعا لا ينبغي حتى أن تقرأ أساسا، واضح. نقرأ فقط الشيء من المطلب أنا أتركه. قال السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة، نسبة إلى الحدائق، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، وفي الكفاية لا أعرف خلافان، يقول لا أعرف الكفاية للسبزواري، وعن المنتهى الإجماع، إجماع على هذا الكلام، والقائف كما في الصحاح والقاموس والمصباح هو الذي يعرف الآثار، وعن النهاية واجمع البحرين زيادة على أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، وفي جامع المقاصد والمسالك كما في إيضاح النافع والميسية أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض، وقيد في الدروس وجامع المقاصد كما في التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم، والظاهر أنه مراد الكل، وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسبة شخص لا دليل على تحريم. تقول حق واحد سبحان الله شفت أمس جلست يا واحد يشبهك كثيرة وقعت أخوك، لا ما في أنت ما جيت ترتب أثر بمناسبات معينة. يقول لا دليل على تحريمه، يعني دون ترتب الأثار. ولذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف والأخذ بقوله، ففي المحكي عن الخصال ما أحب أن تأتيهم، ما أحب ماذا أن تأتيهم. وعن مجمع البحرين أن في الحديث لا آخذ بقولي قائف، وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله عليه وآله في أنه قضى بقول القافة القافة، وهذا كلام باطل جدا. وبعد ذلك يذكر هذه الرواية اللي كنا بعد ما يحتاج نقرأها، واضح إن شاء الله بهذا بعد بلا أشكال تم هذا الكلام في المسألة كم؟ 17. نأتي للمسألة 18، مسألة طويلة جدا وهي من أطول كذا مسألة طويلة، وهي مسألة الكذب، وهي مسألة مهمة واقعا إن شاء الله بعد نمشي بها بقدر ما يمكن. نعم. نعم. المسألة 18 وهي من المسائل مما يحرم الاكتساب به لحرمته في نفسه، وهي مسألة الكذب. طبعا هناك بلا أشكال يعني في المسألة هم فيها حرمة تكليفية وحرمة وضعية، حرمة وضعية أخذ المال على القيافة وكذا، الحرمة الوضعية أكل بالمال بالباطل. هنا الكذب، مسألة الكذب بلا أشكال الكذب أولا حرام بضرورة العقول والأديان. احنا بتونا الآن في بحثنا في الأصول معكم أنه أشارنا بأنه الصدق والكذب فيهما اقتضاء للحسن والقبح، صح؟ نعم، هما عرضيان كما قلنا، يختلف اختلاف الوجوه والاعتبارات، ولكن لا أشكال بما هو صدق صدق فهو حسن، الكذب بما هو كذب قبيح. نعم، لو كان الصدق مؤد إلى إتلاف نفس مؤمنة يكون قبيح، وكذلك الكذب لو كان فيه نجاة لمؤمن يكون حسن، هذا بحث ذكرناه في محله. إذن الكذب حرام بلا أشكال بضرورة العقول والأديان، وعندنا الأدلة الأربعة كما يتضح. المصنف يجعل البحث في مقامين، أولا أنه من الكبائر، والثاني في مسوغاته، هناك مسوغات للكذب. بالنسبة للمقام الأول أنه الظاهر يعني من غير واحد الأخبار ينقل روايات عديدة أنه من الكبائر، واضح؟ احنا بعدين نقرأ الروايات ما في، لأنه سوف يقرأ روايات عديدة وكيفية استدلال، لكن أنا قبل أن أقرأ الروايات أجي لكلام سيد الخوي عليه الرحمة، كلام لطيف في بحث الكذب. احنا شوي ننقل بعض المطالب منه ثم ننتقل الى المتن اختصارا للوقت. السلخ على الرحمه في صفحه 588 في مصباح الفقهاء يقول 18 الكذب حرام بضروره العقول والاديان، ويدل عليه الادله الاربعه. يقول اقول لا شبهه في حرمه الكذب، فانه من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، بل هو مفتاح الشرور. الكذب مفتاح ماذا؟ الشرور، ورأس الفجور، ومن أشد الجرائم وأكبر الكبائر، وحرمته من ضروريات مذهب الإسلام، وحرمته من ضروريات مذهب الإسلام بل جميع الأديان. وقد استدل عليه المصنف بالأدلة الأربعة. يقول أما الكتاب والسنة الواردة لدى الخاصة والعامة، مثلا في كتب نصر الكافي وغيره، أو في كتبهم كالبيهقي، سنن البيهقي وإحياء العلوم وغيرهم من كتبهم، يقول في ذلك فذكرهما مما لا يحصى. وأما الإجماع، طبعا لا يعتد به لأنه يكون محتمل المدرك، وأما الإجماع فمن المحتمل القريب بل المقطوع به أنه مستند إلى الكتاب والسنة، فلا يكون هنا إجماع تعبدي كما هو واضح. وأما العقل فإنه لا يحكم بحرمة الكذب، العقل لا يحرم لا العقل بعنوانه الأولي، هذا اللي قلنا. وأما العقل أنه لا يحكم بحرمة الكذب بعنوانه الأولي، قلنا ليس فيه علة تام، هذا معناه، بل علة اقتضائية نحو الاقتضاء، يعني بالعنوان الثانوي. هذا لطيف إشارة من السي، مع قطع النظر عن ترتب المفسدة والمضرة عليه. وكيف يحكم العقل بقبح الإخبار بالأخبار الكاذبة التي لا تترتب عليه مفسدة دنيوية أخروية؟ نعم، إذا ترتب على شيء من تلك المفاسد كقتل النفوس المحترمة وهتك الأعراض المحترمة ونهب الأموال أو إيذاء الناس وظلمهم ونحوها من العناوين المحرمة، فإن ذلك محرم بضرورة العقل، ولكنه لا يختص بالكذب، بل يجري في كل ما استلزم شيئا من الأمور المذكورة، ولو كان صدقان، ولو كان ماذا؟ صدقان. بعد ذلك المصنف الشيخ الخوي طبعا يدخل المطلب الآخر أنه من الكبار، يقول طبعا هنا بحث مفصل السيد عليه الرحمة، هو يناقش مجموعة من الاستدلالات. هنا السيد الخوي عليه الرحمة هو بالنتيجة مطلبه، تعلمون منه ذكرناه مرارا، بس لا يميز بين المعصية كونها كبيرة أو صغيرة، كل المعاصي عنده كبائر، لأنها قياسا مع من تعصيه نستجيب، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذن هو ما عنده مشكلة، واضح؟ نعم، يبقى تشخيص هذا الكذب الذي سوف يكون من الكبر على رأي المصنف، هل هو مطلق الكذب أو لا، وخص الكذب على الله ورسوله والأمة المعصومة الصديقة الزهراء، أو الكذب مثلا الذي فيه قتل النفس أو شيء، أما الكذب العادي مثلا بتعبير أنه لا يكون هذا من الصغار، ليس هو المقصود به، اللي تترتب عليه آثار جد خطيرة. يعني مثلا كما سنقرأ في الروايات بأنه مثلا الكذب أشر من الخمر، لا يمكن هذا الكذب العادي يكون أشر من الخمر، هل هو الكذب على ماذا؟ على الله ورسوله، فعلا أشد. أما الكذب العادي فلو قل أما أنك تختار أن تكذب أو تشرب الخمر، وإيش الكذب؟ أن تقول والله زيدا ليس بقائم، لا يقل أن يكون قولك زيدا ليس بقائم مثلا أشد خطورة من شرب الخمر، فلو أجبرت على أحد الأمرين تقول لا والله هذا أخطر الكذب، فدعني أشرب الخمر نستجره بالله، لا ليس بالتام، هذا الكلام ليس بالتام. إذن السلخوي عليه الرحمة مع يعني على قول المصنف عليه الرحمة أن هناك كبائر وصغائر وأن الكذب من الكبار، السلخوي عليه الرحمة يذكر هذا المطلب، يذكر عليه الرحمة هذا المعنى، بأنه على القول بأن هناك كبار وصغر، فأنه المقصود من الكبار ما هو أخواني؟ المقصود من الكبار هو الكذب على الله ورسوله والأمة والصديقة الزهراء سلام الله عليه، لا مطلق الكذب ما هو هذا مطلب من ذكر السيد الخوي، ويناقش على ذلك مجموعة من الاستدلالات والروايات التي ذكرها المصنف، بعض ضعيف السند، بعض ضعيف الدلالة وما إلى ذلك. الآن المصنف قال، نقرأ كلام المصنف ونشوف الاستدلال. قال: المسألة 18، الكذب حرام بضرورة العقول والأديان، وتدل عليه الأدلة الأربعة، إلا أن الذي ينبغي الكلام فيه مقامان، أحدهما في أنه من الكبائر، والثاني في مسوغاته. أما الأول طبعا إذا جينا بالنسبة للاستدلالات بالنسبة للكتاب، ورد لعنة الله على الكاذبين، لعن معنى الطرد. في السنة ورد كما قرأ: حيث أتينا جوعة الخباث من كل في بيت واحد، وجوع مفتاحها الكذب. الإجماع بهذا المعنى أنه لم يعني نقوله غير واحد من العقل، كما قلنا يرى قبح هذا الآم. إذن لا أشكال معنى أنه من خلال هذه الأدلة على حرمة، لكن يبقى في تشخيص حدوده وموضوعه. قال: أما الأول فالظاهر من غير واحد من الأخبار كالمروي في العيون بسنده عن الفضل ابن شاذان لا يقصر عن الصحيح، والمروي عن الأعمش في حديث شرائع الدين عده من الكبائر، عده من أين؟ من الكبار. وفي الموثقة بعثمان بن عيسى أن الله تعالى جعل للشر أقفالا، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراء. السلف رحمه الله ناقش هذه طبعا عنده ضعيفة السند، والأمر الثاني أنها مخالفة ضرورة الشرعية، بأنه كيف يدور الأمر بين كذب وشرب خمر ونجاوز شرب الخمر مثلا لو دار الأمر. وإذن هذا الكلام غير ثم، إلا كما قلنا إذا حملنا الكذب على الكذب على الله فعلا خطير. وأرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ألا أخبرك بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور أي الكذب. هذا رواية. وعنه صلى الله عليه وآله أن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك، وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها كمن يزني مع أمه. نستجير بالله. هذا سأل أخوي عليه الرحمة هم يناقش سندا ودلالة. نعم، مثل هذه الرواية نعم أي. نفس الشيء يقول على مناقشته في رواية الساقل: ومما ذكرنا ظهر الجواب عما دل على أن المؤمن إذا كذب بغير عذر كتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها كمن يزني مع أمه. هذا طبعا مرسل. يقول: من الواضح أن الزنا بالأم من أكبر الكبائر، فكذلك الكذب، يعني على أن هذه الرواية أيضا ضعيفة السند. نعم، هو السيد أخوي تذكرون في بحث الغيبة هناك ذكر مطلب بأن ربما هالرواية تلحظ بعض الخصوصيات في الكذب، لا مطلق الخصوصيات، يعني ليس الكذب بكل خصوصياته أعظم من الزنا، لا، الزنا بالخصوصيات الأخرى أعظم وأخطر. إذا لابد أن نلحظ الخصوصيات، مدى ترتب خصوصا آثار الفساد عليه أو كذا، أو مثلا المقصود به فعلا الكذب على الله فعلا يكون أخطر من هذا المعنى كما أشرنا. يقول: ويؤيده، يعني كون الكذب من الكبائر، ويؤيده ما عن العسكري عليه السلام: جعلت الخبائث كلها في بيت واحد، وجعل مفتاحها ماذا؟ الكذب. يقول: فإن مفتاح الخبائث كلها كبيرة لا محالة. ويمكن الاستدلال على كونه على كون الكذب يعني من الكبائر بقوله تعالى: إنما يفتر الكذب على الذين لا يؤمنون بآيات الله. فجعل الكاذب غير مؤمن أو غير مؤمن بآيات الله كافرا بها. طبعا سيد أخوي هم يناقش بنظر مثل رؤية أعم من المدعى، لأنه قد يكون المقصود ليس هو الكذب هذا العادي، بل الكذب ماذا؟ على الله ورسوله أهل البيت المعصومين عليهم السلام. يقول: ولذلك، يعني الذي ذكرنا من كونها كبيرة، يقول: ولذلك أطلق، يعني مطلق الكذب، جماعة كالفاضلين والشهيدين الثاني بأنه مطلق الكذب، يعني من خلال ما استدلنا من آيات وروايات جملة من الأعلام قالوا بأن مطلق الكذب يكون ماذا؟ بهذا المعنى، يعني من الكبائر. في ظاهر كلماتهم كونه من الكبائر من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكاذب مفسدة وأن لا يترتب عليه شيء أصلا. ويؤيده، يعني إطلاق كون الكذب كبيرة، ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر عليه السلام أو رضي الله عنه: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له فإن الأكاذيب المضحكة، نعم، ويل له ويل له. فاستدلاله يقول: فإن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاع في المفسدة، ضحك كذا مزع بتعبير، لكن مع ذلك هو من الكبائر. ونستلقي هم يناقش هذه الرواية هم ما يقبلها، نفس الشيء تقريبا، نفس الكلام، يعني واضح. الإسلام يقول هذا ضعيف السند عنده و... وبعد ذلك الشيخ يقول يذكر بعدين يقول أقول قد عرفت أن الإطلاقات المتقدمة لا تنهض لإثبات المطلوب إما لضعف السند فيها أو لضعف الدلالة. وكذلك الشأن في رواية أبي ذر هذا الذي ذكرناها، فهي وإن كانت ظاهرة في المقصود عند دلالتها جيدة لكن قد عرفت أنها ضعيفة السند، إذن كل ما استدل بالمصنف على مبنى السلخوي قيرته في هذا اللحاظ. يقول نعم في الأخبار ما يظهر منه عدم كونه على الإطلاق كبيرة. هنا الآن يبدأ المصنف ينقل بعض الروايات التي استفاد منها ماذا؟ أنه ليس الكذب على إطلاقه من الكبار، وإنما هو كذب خاص. ويدي الكلام سيخوين يذكره، بس نقرأ الروايات، أنا فقط نقرأ الروايات عشان بعد يترتب البحث معنا. قال نعم في الأخبار ما يظهر منه عدم كونه على الإطلاق كبيرة، مثل رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام أن الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر، فإنها ظاهرة في اختصاص الكبيرة بهذا الكذب الخاص. لاحظ أي نعم، لكن يمكن حملها على كون هذا الكذب الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة، ولعل هذا أولى من تقييم مطلقات. الشيخ الأنصاري عليه الرحمة مصر وهو يرى بأن الكذب مطلقا هو من الكبائر، هذا أول. كيف يتعامل مع هذه الرواية؟ قل لا، هذا من أكبر الكبائر، لا أنها نجعلها مقيدة للإطلاقات، فبالتالي تكون المقصود من الكبيرة فقط هذا خصوص الكذب الخاص مثلا على الله وعلى رسوله، وإلا الباقي لا يكون من الكبائر. لا، الشيخ الأنصاري يصر ويقول بأن كل الكذب من الكبائر بلا إشكال ولا شبه في ذلك. نعم هذا أكبر الكبائر. طبعا هناك بحث لطيف ذكر بعض الأساتذة الإعلام حفظهم الله بأنه تقسيم المعصية كبيرة وصغيرة مو تام. يقول عندنا معصية ماذا أكبر، وعندنا كبيرة، وعندنا صغيرة، ثلاثة أكبر ثم كبيرة ثم صغيرة. أكبر مثل ماذا وقع؟ مثل الكذب على الله ورسوله. أكبر أو قتل النفس المحترمة. كبيرة ترى مثل السرقة مثلا، صغيرة مثل كذا. في تقسيم بهذا المعنى كأنه باب جمع مثل هذه الروايات. إذا نعود إلى كلام الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري عليه الرحمة يرى هذا الرأي، يرى بأنه واقعا ماذا؟ نبقى على ما نحن عليه من أن الكذب بما هو كذب ماذا؟ من الكبائر. ما ذكر هذا من دجعله من أكبر أو الكبائر الشديدة، ولا ينفي كون غير ماذا من الكبائر، فلا نجعلها مقيدة لتلك الإطلاقات. يقول في مرسلة سيف بن عميرة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان يقول علي بن الحسين عليه السلام لولده اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزم، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. هذا هم استفاد منه بأنه نفس الكلام بأنه حكم في الجد في الهزل في الصغير كله من المحرمات. ويستفاد منه أن عظم الكذب باعتبار ترك عليه من المفاسد، هذا هم يستفاد من هذا الخبر أن عظم الكذب في هذا كذب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد. نعم، يعني كلما كان مثلا كذب تترتب عليه مفسدة أكبر كلما كان أشد خطورة. يعني كذب يؤدي لقتل المؤمن مثلا، غير الكذب لما نقول له تعشيت اليوم يقول لا ما تعشيت، يكذب مثلا، هذا كذب عادي يعني مو تقيس آثاره، كان لو كانت هذه الكذبة أدت إلى قتل من إلى قتل مؤمن نستجير بالله. واضح؟ يقول: وفي صحيحة ابن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال: لا، ما من أحد إلا ويكون منه ذلك، ولكن المطبوع على الكذب، يعني صيغة مبالغة، يعني تكون يعني المطبوع الذي لا تكون مع كثرة الكذب و نعم، يعني كان ملك صار عنده، أصبح ملك، هذا بعد هو هذا الخطير نستجيره بالله. فإن قولهما من أحد الخبر كذا يدل على أن الكذب من اللم الذي يصدر من كل أحد لا من الكبار، هذا هم يستفاد من هذا المعنى، ويؤيد ربما في قوله تعالى المعروف: الذين يجتنبون كبار الإثم والفواحش إلا اللمام، فبالتالي هذا لا يكون هذا من الكبائر بهذا المعنى وبهذا المستوى. وعن الحارث الأعور عن علي عن الإمام علي عليه السلام قال: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا يعدن أحدكم صبيه ولا يعدن ولا يعد ولا يوعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، ولا أحدكم صبيه ثم لا يفي له، إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر، إلى غير ذلك. هم وفيه أيضا شعر بأنه جرى كذب ليس فجورا. إذن هذه الروايات يريد مصنف كأنه يستدل، يعني يشير لها إلى أنه ليس مطلق الكذب أنه يكون ماذا من الكبائر. نعم. وقوله عليه السلام: لا يعد أن أحدكم صبية ثم لا في له، لابد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء، يعني واحد يفي لكن يضمر في قلبه لا يفي، لا يفي، هذا منهي عنه، وهو المراد ظاهرا بقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، بل الظاهر عدم كوني كذبا حقيقيا، وأن أطلاق الكذب عليه في الرواية كونه في حكمه، يعني أي حكم ماذا؟ الكذب من حيث الحرمة، يعني أو كون مثلا بعضهم يقول خلاف المروءة أو كذا، بعضهم يقول لا دليل على الحرمة، فوض وعد ولد ولا جواب، حتى لو أضمر الخلاف، إذا كان متطلبات الابن كثيرة وغير موجودة ولا يقدر الأب على أن يحقق، يوعد يقول إن شاء الله أجيب لك ويضمن ما راح يجيب له، بعضهم يقول لا إشكال في ذلك، أو لأن عدم الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل كما أن سار إنشاءات كذا، فيكون كذب من هذا الجهة. ولذا ذكر بعض الأساطين أن الكذب وإن كان من صفات الخبر إلا أن حكمه يجري في الإنشاء المنبع وش العبارة في الإنشاء المنبع عنه كمدح المذموم وذم المبدو. ما هذا الظاهر العبارة احتاج توقف فيها، قرأنا كثير. على كل حال احنا قائلنا فقط قراءة رواة مع بعض الاستدلالات، ان شاء الله في الغد نكمل الحديث، ونذكر كلاما للسيد الخوي ذكر تحت عنوان والتحقيق في هذا المطلب، يأتي ان شاء الله الحديث عنه. وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك اهدارهم. واضح إن شاء الله.